وبعد كده يختم الله لنا الكتاب ختاما تاما ولله الحمد منا. تكون التدمرية والحموية قد انتهت مع الوسطية واللامية، ونحن مع كتب شيخ الإسلام تيمية إن شاء الله لا نتركها بحال. وأنا قلت إن شاء الله يوم الاثنين سيكون منهاج السنة، لكن بعد يوم الثلاثاء بعد الانتهاء من شرح أصول الإيمان. يقول: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية، أعوذ بالله من الضلال، ووقف عند الحقيقة الكونية، لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدي والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائي وأهل الجنة وأهل النار. هؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله يعني لكتب الله جل في علاه ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لابد أن يلتز بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ويشرب، وبين ما يؤذي من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. هنا الشيخ بيتكلم عن من؟ يتكلم عن الأشاعرة، ويغفر الله لي، ما أدري أنا عارف وهذه الفرقة التي ستقتلني قريبا أيضا، لأنها ما تستطيع أن تتحمل بحمل الأحوال. أنا قلت لكم أنهم كتبوا يعني أن أعدى أعداء الأشاعرة أربعة، ذكروا الرأس فيهم ابن تيمية، أربعة أبناء يعني ذكروا ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وابن عبد الغفار في هذا الباب، والله وأنا ما أردت لهم إلا الخير حتى يقفوا وقوفا صحيحا على ما هم فيه من يعني من الانحراف عن الجادة، وهم أقرب الناس لأهل السنة والجماعة نعترف بذلك. نعم. فهم يغالون في إثبات القدر ويفنون في توحيد الربوبية، ويقفون عند الحقيقة الكونية ويعرضون عن النظر بالعين الشرعية، العين الكونية فقط عندهم. وهم الذين تقدم يعني تسميتهم هم المشركية، فهؤلاء ينظرون إلى القدر وحده ويعرضون عن الشرع ويقفون عند الحقيقة الكونية في الإقرار بالصانع بأن الله خلق كل شيء، ولا يميزوا ولا يفرقوا بين الأضداد، لا كذب وصدق، لا جهل وعلم، لا طاعة ولا معصية، ما في تمييز، لا عدل ولا ظلم ولا هدى ولا ضلال، الكل سواء عندهم. ليش؟ لأن الكل فعل الله، الكل سواء عندهم. ليه؟ لأن الكل فعل الله، وهذه مشكلة كبيرة جدا. ويرون أن حقيقة التوحيد وكماله عدم التفريق بين الأشياء في ذاتها، فتحقيق التوحيد وشهود كمال الربوبية يكون عندهم بعدم التمييز بين الأشياء، لأنهم يقولون نتفانى في النظر إلى فعل الله وحده. وما تفرق الشخص بين الأشياء من الطاعة والمعصية والعدل والظلم والصدق والكذب والنفع والضر والواجب والمحرم والحسن والقبيح وغير ذلك، لم يكن موحدا ولا محققا لشهود كمال التوحيد الربوبية الذي يسمونه إيش؟ الفناء. وقد اتفق الأشاعرة وغلاة الصوفية على أن الأشياء في ذاتها لا فرق بينها بل هي سواء. شوفوا الضلال المبين. وأنا ما أخطأت عندما قلت أقسم بالله الأشاعرة أخطر من المعتزلة، أقسم بالله الأشاعرة أخطر بكثير من المعتزلة، لكن الناس أغرار أغمار، ثم يأتي رجل فاضل ويقول الفرق بينها وبين أهل السنة والجماعة خلاف فقهي. هذه دلالة على عدم عمق العلم، حفظ فقط، ويلومونني بعد ذلك عندما أبين ذلك، لكني ما أتكلم عن أشخاص، أنا أبين حالة، وهذه الحالة لابد أن يعني غفر الله لنا وللجميع، لكن ذلك فضل الله يؤتيه ما شاء. والفرق بين الأشاعرة وغلاة الصوفية في هذا المقام أن الأشاعرة جعلوا الشرع مفرقا بين الأشياء التي عندهم متساوية في ذاتها، فجعلوا التمييز بين الحسن والصدق والكذب والكذب مرد إلى الشر، وهم فيما بيناها في مسألة التحسين وإيش والتقبيح. نعم الله، نعوذ بالله أن نكون كذلك، نعوذ بالله أن نكون كذلك. أما غلاة الصوفية فوقفوا عند الحقيقة الكونية وأعرضوا عن الشرع، فسبوا بين الأشياء في ذاتها وفي حكمها، ولم يفرقوا بينها لا في ذاتها ولا من جهة الشرع، ورون أن كمال المعرفة والتوحيد في عدم التمييز، فلا فرق عندهم من الصدق والكذب، ولا بين الطاعة والمعصية لا من حيث ذاتها ولا من حيث الشرع حتى، لأنهم لا ينظرون أصالة ولا يعبؤون بالشرع. حقا هؤلاء الذين يقفون عن الحقيقة الكونية وينظرون إلى القدر فقط ويعرضون على الشرع ولا يميزون بين الأشياء في ذاتها، هم مخالفون لضرورة العقل والحس. هذا قاله شيخ الإسلام تيمية، والذوق والشرع. وهذا طبعا يعني هذا أبطل من الباطل. هذا إبليس لم ينظر هذه النظرة، إبليس لم ينظر هذه النظرة. فكل أحد يفرق بذوقه بين ما يلتذ به مما يؤكل ويشرب وما لا يلتذ به، ويفرق بحسه بين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، ويفرق الناس بعقولهم بين كثير مما ينفعهم وما يضرهم. وهذا التمييز بين ما ينفع وما يضر هو مضمون الشرع، فهو في الحقيقة الشرائع الدينية، كما أن هناك أمورا يعني أعرف الفرق بينها من جهات الشرع. ونزول الأشعار على ذلك ليس نزولا ينفعهم، يعني نزول الأشعار على ذلك ليس نزولا ينفعهم بل يضرهم. هم يقولون التحسين والتقبيح موكله محضية الشرع، فكانهم يظهرون للناس أنهم يعظمون الشرع، في حقيقة أمرهم أنهم لا علاقة لهم بالشرع بحال من الأحوال. نظراتهم أيضا تنصب على ذلك، يعني على القدر، يعني العين التي لهم عين القدر فقط هي التي لهم. وهذه المشكلة الكبيرة التي نحتاج فيها إلى إظهارها، وهم طبعا يعارضونها اعتراضا تاما. طيب، هم ظن أن البشر انتهى إلى حد يستوي عنده الأمران، قول الشيخ الإسلام تيمية، ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورات الحس. ولكن قد يعرض الإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. فالأحوال التي يعبر بها عن الاضطراب والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. هنا أيضا هذه تكملة وتتم لما قاله الإمام المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية على مسألة أن التمييز بين الأشياء يعني من نفاها مطلقا هذا لا ليس بعاقل، من نفاها مطلقا ليس بعاقل، لأنه يخالف الحقيقة ويخالف ضرورة الحس والذوق. وهو عند الصوفية عندهم هذه الهوس الثلاثي، يعني الصوفية عندهم هذا الهوس الثلاثي، الاستلام والفناء والسكر. المعنى هذه الألفاظ الثلاثة تصل بالإنسان إلى عدم التمييز، يعني أنه يذهب ويصل إلى عدم التمييز، يصل إلى عدم التمييز. وهو ابن تيمية أراد أن يبين أن قد يعتري الإنسان ما يعتريه في بعض الأحيان في هذا الباب، أنه يعني يغفل، أنه يسهو، أنه يذهب في حالة قد لا يميز وعلى ذلك يأتيه التمييز. يعني إن كان نائما فهو لا يميز، هو أصالة مقبوض الروح، كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها، في المسك التي قضى عليها على الموت ويرسل الأخرى. وحتى النائم لا يسقط إحساسه بالكلية، فسقوط الإحساس بالكلية لا يكون إلا مع الموت. ففي حقيقة الأمر على ما قالوا في مسألة الفناء والسكر والاستلام، كل ما فيها هو أنه يعني يلتغي الإحساس بعض الأحيان بعض الوقت. فيكون فيها ضعف التمييز. أما ديمومة الأمر في هذا الباب على ما زعموه من الفناء، الهوى هو المتحكم في ذلك، الهوى هو المتحكم في ذلك. لذلك يعني هؤلاء القوم يصلون إلى الكفر بأسرع ما يكون. أنت رأيت كيف يكون الإسراع إلى الكفر من كأمثال أبي بكر من العربي، كأمثال هذا اسمه إيش عبد اسمه تجاني هذا التلمساني، نعم الحلاج، والحلاج ترى كيف يسرعون إلى الكفر وإلى ادعاء الربوبية. ما فيش تمييز عندهم، لا تمييز. أعظم الأمر في الفناء أو في الفناء هو عدم التمييز بين الرب والعبد. وقالها متبجحا بوقاحة ابن العرب، ابن عرب النكرة هذا، قال ليت شعري لا أدري من الرب من العبد. الحمد لله أنه لا يدري، لأنه سيكون مع الشيطان يدري في نار جهنم. صلى الله عليه وسلم أن يعصمنا من هذا الكفر. وكان الحلاج يقول سبحاني سبحاني، وكان يقول ما في الجبة إلا الله. ولذلك قال ابن تيمية من نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في حقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمر الله حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. معنى ذلك أنا من عظم يعني مقام نفي التمييز فغلطه يكون في القدر، في القدر وفي الشر، غلط يكون في القدر وفي الشر لأنه ليس موجودا حقا. أما في الشرع فالشرع جاء يميز بين الأشياء ولا يسوي بين المفترقين بحال من الأحوال، وهذه دلالة على عدم العقل. وغلط من ناحية القدر ظن أن عدم التمييز مطلقا يمكن أن يوجد مع الحياة، وهذا باطل، لأن الحياة لابد فيها من التمييز. آه والله، ولذلك هم يتخيلون شيئا غير موجود فهم في تيه وسكر وتخبط، ثم مع ذلك نهاية أمرهم إلى كفر مبين. اللهم احفظنا احفظ لنا جميعا يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضلوا. إلى درجة طالب العلم تحتاج إلى مشقة مصفية، لابد من أدب العلم أولا، والأمر الثاني حرص الطالب على العلم والصبر والمثابرة والالتزام، هذا يجعل طالب العلم مهيئا جدا لقبول العلم. فإن تهيأت صفاته لقبول العلم انفتح قلبه، ومن انفتح قلبه للعلم كان من أتقن الناس. دماء لا تتوقف، لا تتوقف. يا ريت لو حضرتك تخص حلقات الإصلاح، نود لنا للأسف حالات الخلع والطلاق زادت جدا مع إذا كان إذا أن الزوج لن يترفض بالطلاق ولا يقبل الخلع أيضا، هل محكمة الطلاق والخلع يقع؟ هل يلزم القاضي اللي حيحكم أن يكون في المحكمة الشرعية زي السعودية الحاكم في مصر في قضايا الأسرة الله أعلم تقوم بالشريعة أم لا؟ نعم، عامة وما تنازعتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ارجعوا إلى أهل الدين يفصلون لكم. نعم، اللهم أمين، اللهم أمين، صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا ذلك. جزاكم الله خيرا وإياكم أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. يا رب يزول يعني يا رب لا يعني أن تنزع لكنة السودة يعني صبغة السودان خمس دقائق فقط وارجع لها كما شئت، بعد ذلك نام حتى لو نمت في الذرة فنام كيف ما شئت. لكن اخلعها خمس دقائق. نعم. طيب هل الأسئلة انتهت؟ نعم. نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حين أبدا، وأن يثبت لنا الخير هذا ما حين أبدا، ويجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا مستأجر لشقة بيننا عقد لمدة سنتين، ماشي، تم إنذاره قبل نهاية العقد 7 أشهر لإخلاء الشقة، ولكنه لم يقم بإخلائها، ومكتب بعد انتهاء العقد 2 وخلال 2 رفعنا قضية ضده لإخلاء الشقة، وكان عنده متأخرات 23 شهر إيجار و 22 شهر إيصالات مياه كهرباء. قام المحامي برفع الدعوة القضائية بعد شهور 32 شهر، 9 شهور فرق الإيجار يسدد قيمة الكهرباء والمياه وتكلفة مصاريف رفع الدعوة القضائية وتعب المحامي، ثم 9 شهور الإيجار، وذلك يكون قيمة ما تم سداده إلينا قيمة 23 شهر المستأجر في الإيجار فقط المسدد لنا مصاريف المياه والكهرباء. كمان أجل الشقة للعاملين بعد انتهاء العقد تساوي ضعف القيمة الأجلة لمدة العقد المتفق عليه، فلا علينا ذنب في 9 أشهر الزائدة عن المدة التي لم أكمل. أكمل يا سلفي، أكمل السؤال، السؤال غير كامل. جزاكم الله خير يا عبد الله، أحسن الله عليك، أدام الله خيرك يا دكتور، أنا أحسن الله عليك، أبار الله بك، جزاكم الله خير، أدى الله عنك أسماء، أحسن الله عليك، أنا صاحبتك، رضي الله عنك يا أبا الوليد، أحسن الله عليك، جزاكم الله خير يا أنيس، نفع الله بك الأمة الإسلامية. لم يسدد فيها الإيجار، مع العلم أنه إذا سلم الشقة في تاريخ الانتهاء لم نتكلم مصاريف التقاضي، وكان الشقة عامة كل ضرر وقع عليكم عليكم أن تأخذوه منه، إذ لا ضرر ولا ضرار، هو بالتعدي صار ضامنا، شارك الله بكل خير يا زول. نعم، صار ضامنا بالتعدي، صار ضامنا لكل الأضرار التي وقعت عليكم، لكم أن تحملوه كل الأضرار التي وقعت عليكم، صار ضامنا بالتعدي. أرجو أن يكون الجواب قد وصل. وإياكم، أحسن الله عليكم. طيب بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.